الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله هذه الليلة في درسنا في تسهيل أصول الفقه. قد وصلنا إلى الدرس 30، وهو ما يتعلق بأنواع الاستدلال أو الأدلة المختلف فيها. الدليل الخامس هو المصالح المرسلة. وقبل ما ندخل في المصلحة المرسلة، أحب أن أبين لكم فكرة المصلحة المرسلة، فكرتها كيف. تابعوا معي الصباح. القياس هو طبعا المصلحة المرسلة داخلة في باب القياس. القياس دائما نعتمد على الطريقة التقليدية، الأصل، الفرع، العلة، الحكم. دائما فنجعل الأصل مثلا الخمر، الفرع النبيذ، العلة الإسكار، الحكم حرام. هذه الطريقة ماشيين عليها من بداية درس القياس، وعامة الأصوليين على ذلك، على هذه الأركان الأربعة: أصل، فرع، علة، حكم. في باب المصلحة المرسلة ماذا نصنع؟ نشطب الأصل، ما في أصل. مثلا الفرع، خلوني اختار لكم فرع من عندي من الفروع اللي بتدرسونها ان شاء الله. مثلا جمع القرآن. جمع القرآن الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر ثم في عهد عثمان. خلاص، جمع القرآن هل له اصل في الشريعة؟ لا، ليس له اصل، ما له ولا اصل. طيب ايش العلة من جمع القرآن؟ العلة من جمع القرآن حفظ القرآن من الضياع، وأيضا لأجل أن تتوحد الأمة على القرآن بدون أن يكون بينهم اختلافات وغيرها. وفي أسباب أخرى، مصالح، مصالح كبرى في جمع القرآن. الحكم، جمع القرآن واجب على الحاكم، طبعا واجب على الإمام، إمام المسلمين اللي هو أبو بكر وعثمان وعمر وغيره. إذن هذه اسمها مصلحة مرسلة. كيف مصلحة مرسلة؟ ما لها أصل، ما في أصل تبني عليه، خلاص، لكن مصالحها كبيرة جدا. فبيننا الحكم، مثل ما قلت لكم أنا سابقا، في الإنترنت مثلا، وسائل الإعلام المعاصرة، الإنترنت هذا أصبح باب ومسرح كبير جدا للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم. هل لها أصل؟ لا، ما لها أصل. إيش العلة؟ العلل كثيرة جدا والمصالح، وننظر في المصالح والمقاصد ونعطي الحكم. عرفتوا الآن طريقة المصالح المرسلة؟ هذه المصالح المرسلة. مصالح المرسلة هذا فرع أمامك، لكن ما في أصل، ما في أصل محدد اللي على طريقة تقليدية عند الأصوليين. الأصل خمر، قد تجد أصول لكنها متناثرة، نظائر كثيرة جدا، لكنك لن تحيل هذا الفرع على أصل معين لعلة معينة. لا لا، توجدت فيه مصالح كبرى للمسلمين فأجزته. زي قضية مثلا الاتصال بالهاتف، الاتصال بالجوال. الاتصال بالهاتف كان زمان، يعني كانت مسألة موجودة ودائرة والحديث عنها يكثر، ومثلها ايش اسمه، نسيت اسمه الآن، البرق، البرق والبريد، والبريد وهذه الأشياء ما كانت موجودة، لكن فيها مصلحة للأمة فأصبحت جائزة. إذن هي تحقق مصالح هذا الدين، ليس لها أصل معين يمكن أن نحيل عليه. بس طبعا الطريقة التقليدية أصل، فرع، علة، حكم، هذه طريقة تقليدية باب القياس. لما جينا للمصالح المرسلة قلنا لا، أفتح الباب على المصرعين. المصرع هنا لما نظرنا في العلل وجدنا أن علل جمع القرآن تتناسب مع علل الشريعة بصفة عامة، وتحقق مصالح الشريعة بصفة عامة، فما لها داعي ندور لها أصل وما لها أصل. خلاص الآن وضحت. الآن إيش معنى، إيش معنى مصالح مرسلة؟ أرسلتها الشريعة هكذا بمقاصد ومصالح عامة. نعم، وهذا هذا فكرة ليش، فكرة المصلحة المرسلة. طيب تفضل يا شيخ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الدليل الخامس المصلحة المرسلة، وفيه مسائل. مسألة: المصلحة المرسلة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء.
يعني ما لها أصل، ما نقدر نبني على أصل فرع ولا حكم. الطريقة النمطية هذه ما هي موجودة في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يرسلها العلماء هكذا، يطلقونها هكذا، يرسلونها، وهذه يسمونها المناسب المرسل، ولها أسماء كثيرة. تفضل يا شيخ.
فتكون المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
أحسنت. حدثت هنا ما جاء في الشارع ما يثبتها وينفيها، يعني ما زي الخمر جاء الشارع على إلغائه، الصلاة جاء الشارع على اعتبارها، فهنا ما في أصل نبني عليه هكذا. ذلك إيش قلت؟ هي التي لم يقم دليل من الشارع. طبعا الأصل له دليل، له دليل في القرآن والسنة، أي أصل له دليل في القرآن والسنة. طيب ما جاءنا في الشارع، ما جاءنا أصل اللي هو المحل ولا الدليل هو، لكن مقاصد الشريعة تخدم هذا الباب. زي ما قلت لكم، زي بعض العمليات الطبية مثل الخلايا الجذعية، مثل قضية النسل، يعني ستجد مسائل كثيرة جدا المرجع فيها وجدنا لها مقاصد شرعية، وجدنا فيها خير كثير. طيب أحيلوني على أصل أقيس عليه؟ ما فيه، خلاص. فقلت دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. فتكون المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. فإذا حدثت
حادثة لم نجد حكمها في نص ولا في إجماع، ووجدنا فيها أمرا مناسبا لتشريع الحكم، أي أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررا أو يحقق نفعا، فهذا الأمر المناسب في هذه الحادثة يسمى المصلحة المرسلة.
ما وجدنا نص في القرآن والسنة على جمع القرآن. طيب الآن خلوني أعطيكم مثلا التعليم في المدارس، ابتدائي متوسط ثانوي جامعة، الابتدائي من أولى إلى سادسة، المتوسط من أولى إلى ثالثة، وهكذا. فصول، فصل ألف وفصل باء وفصل جيم، علمي وشرعي وتطبيقي ومدري إيش، هذه التفاصيل وهذه المسائل إيش حكمها في الشرع؟ جائزة. طيب لماذا؟ فيها مصلحة، فيها مصلحة للأمة. طيب هل عندكم أصل نقيس عليه؟ لا والله ما في أصل. هل عندكم دليل على أن ينجح الابتدائي يروح المتوسط، ينجح المتوسط يروح الثانوي؟ لا ما عندنا. مثل إنشاء الدواوين، بلدية، شرطة، زراعة، اقتصاد وطني، ميزانية للدولة، هذه الأشياء التي تتعلق بالمصالح الدولة، كل هذه مصالح عامة. طب عندكم أصل نبني عليه؟ عندكم أصل عليه دليل؟ لا ما في، لكن فيها مصلحة تحقق نفع وتدفع ضرر، إذن إيش حكمها؟ ما جائزة أو مستحبة. هذه هي المصالح المرسلة. المصالح المرسلة ليس لها أصل، ليس لها دليل، ليس لها إجماع، لكنها فيها مصالح عظيمة جدا نقررها بهذه الطريقة. وضحت يا مشايخ؟ طيب أعطنا المسألة اللي بعدها.
مسألة أقسام المصالح باعتبار أهميتها هي: القسم الأول الضروريات، وهي
أحسنت، الضروريات يا مشايخ هي أهم شيء، بعدين الأصغر منها الأقل منها الحاجيات، بعدين الأقل منها التحسينيات. فنأخذ أول شيء وأهم شيء الضروريات، والضروريات خمس. تفضل يا شيخ.
وهي المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وصيانة مقاصد الشريعة، بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها فإن الحياة تختل أو تفسد. وللمحافظة على المصالح الضرورية شرع الله حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال.
ما الفرق بين الضروري والحاجي؟ الضروري إذا اختل فسد نظام الكون. طبعا الضروري يمر مرحلتين، تروا هذه ما ذكرتها أنا، لكن باب التنبيه، قد يكون ضروري خاص بي وبك، قد يكون ضروري عام للأمة جمعاء. فزي جمع القرآن، جمع القرآن هذا ضروري لمستوى الأمة كلها، ليس لي ولك. إذن في ضروريات عامة وفي ضروريات خاصة بي وبك. فالضروريات هي التي لو اختلت فسد نظام الكون. خلونا نأخذ الضروري في الدين، في حفظ الدين، إذا فسدت ووقع الشرك فهذه الحالة خلاص هذا فساد لنظام الكون. طيب النفس ضروري أحفظه بالقصاص أو بعدم القتل، لأن القتل فساد. العقل، النسب، المال، فالضروريات التي إذا اختلت اختل النظام العام أو اختل نظامك أنت لحالك، فذهاب نفسك هذا مصيبة. فلذلك وجب أن نأخذ بالضروري. إذن نقول الضروري، الفرق بينه وبين الحاجي أن الضروري إذا فسد اختل نظام الكون أو نظامك أنت، هذا في المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. طيب الحاجي إذا اختل حصلت المشقة، بس ما يحصل اختلال، ما يحصل فساد، حصلت المشقة. لذلك أنا أعطيكم مثال، مثلا ذهاب العقل ضروري، صح ولا لا؟ لأنه إذا فسد عقل فلان ألف من الناس، هذا فسد هذا الإنسان وخلاص ما عاد له وزن ولا قيمة. طيب العمى وذهاب البصر، هل البصر حاجي ولا ضروري؟ سؤالكم فهد.
حاجي.
حاجي، لأن ذهاب البصر يورث المشقة، فيحصل لك مشقات كبيرة جدا. لكن هل اختل نظام حياتك؟ لا، تعيش. وفي علماء كبار وجهابذة عاشوا وهم عميان، مثل الشيخ بن باز وغيره. فتجد أن لا 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 البصر حاجي، بس العقل ضروري، لأن ذهاب العقل جنون، والجنون معناه فساد حياتك أيها المجنون. وضح الآن الفرق بين الضروري والحاجي؟ الضروري يفسد النظام، تفسد الحياة. الحاجي ما تفسد الحياة لكن تحصل مشقة مثل البصر. طيب عطنا الضروري.
فشرع لحفظ الدين.
اسمح لي يا شيخ، أنتم أنا عامل عندكم جدول ولا ما هو جدول؟ ما فهد؟
لا لا ما في جدول يا شيخ،
أنا سويتها بعدين جدول. طيب نأخذ الضروري في الخمسة الأشياء اللي ذكرناها، نأخذ أول واحد. طبعا الضرورات هي خمس: دين، نفس، عقل، نسل ومال. أقواها كلها حفظ الدين. إذا تعارض الدين مع واحدة من هذه الباقي الأربع، المقدم هو الدين. قاعدة مضطردة، ولن تجد ولا مسألة واحدة. إذا تعارض الدين مع النفس يقدم الدين، إذا تعارض الدين مع العقل يقدم الدين، إذا تعارض الدين مع النسل والنسب يقدم الدين، إذا تعارض الدين مع المال يقدم الدين، ثم يأتي بعدها النفس، ثم العقل، ثم النسل والنسب والعرض، بعضهم يقول العرض، ثم أقل شيء المال. هذه في الضرورات الخمس. عطنا الضرورات الخمس. شرع لحفظ الدين، هات.
فشرع لحفظ الدين قتل الكافر المضل وقتل المرتد الداعي إلى ردته، وشرع الجهاد.
أحسنت. طبعا هذا الحفظ الدين، لكن هذه طبعا أمثلة فقط، وإلا فهي أمثلة ضعيفة. تفضل يا شيخ.
وشرع لحفظ النفس عقوبة القصاص والدية.
أحسنت، وهذا أقل شيء، وإلا في أعظم من كذا. شرع لحفظ العقل.
وشرع لحفظ العقل عقوبة شرب الخمر.
أحسنت، وتحريمه. أيوه وتحريمه، فلذلك شرع، حرم الخمر ووضع عليه عقوبة لأجل حفظ العقل. الضرورة الرابعة.
وشرع لحفظ النسل والنسب عقوبة الزنا.
أحسنت. الضرورة الخامسة.
وشرع لحفظ المال عقوبة قطع يد السارق.
أي نعم، وتحريم السرقة. أحسنت. إذن هذه هي ليش الضرورات الخمس. الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. في عندي سؤال يا مشايخ، هل ذكرت الضرورات الخمس جمعت في آية واحدة في القرآن؟ هل جمعت الضرورات الخمس في آية واحدة في القرآن؟ يقول الزركشي جمعت في آية واحدة في القرآن في سورة الممتحنة. حد يذكرها؟ طيب آية 12 في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبينك أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك معروف فبايع لهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا الزركشي يقول في تشريف المسامع أن هذه الآية جمعت الضرورات الخمس. خلوني أمشي أنا وأنتم فيها. يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، هذا في حفظ إيش؟
الدين.
الدين الدين، يا سلام. ولا يسرقن، حفظ إيش؟
المال.
المال. ولا يزنين، حفظ العرض والنسل والنسب. ولا يقتلن أولادهن، حفظ إيش؟
نفس
النفس. بقي شيء ولا خلصت؟ بقي حفظ العقل. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك بمعروف. أين يمكن هذه حفظ العقل يقصد؟ يمكن. وبايعوا نستغفر لنا الله إن الغفور الرحيم، أظن هذه. فهذه هي آيات ليش أو الآية ذكروا أنها لحفظ ضرورة الخمس. طيب جي جزاك الله خير، تفضل يا شيخ كمل. القسم الثاني،
القسم الثاني الحاجيات، وهي المصالح.
أيوة والأعمال. لحظة. ما يحصل بفقدانها هلاك ولا فساد عريض، إنما يحصل مشقة. تفضل يا شيخ. الحاجيات
وهي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها، بل إن الحياة تستمر بدونها، ولكن مع الضيق والحرج والمشقة.
الضرورات لا تستمر الحياة، الحاجيات تستمر الحياة مع ضيق وحرج ومشقة. طيب والتحسينيات؟ تستمر الحياة وبدون ضيق ولا محج ولا حرج ولا مشقة، وتستمر الحياة والأمور طبيعية جدا، لكن هذه منفعة، ترف، زينة، تحسين، تكميل. هذه عباراتها: تحسين، تكميل، زينة، منفعة، لذة. هذه كلها في التحسينيات. إذن عرفنا الآن الحاجيات، إذا فقد الإنسان حصل له حرج ومشقة. واحد فقد وظيفته، هل هذه ضرورة الوظيفة؟ لا. طيب حاجة، إيوه حاجة، لأنه يحصل حرج ومشقة عليه مسكين، يبدأ يرتب من جديد ويبدأ يسوي له تجارة ولا يسوي له زراعة ولا صناعة ولا أي عمل، ويبدأ يشتغل من جديد بعد ما تعب سنوات في وظيفته السابقة. فهذا في حرج ومشقة، إذن هي الوظيفة حاجي ليست ضرورة. ذاك يغلطون العامة، يقول يا أخي ضروري إني أسوي هذا الشيء. لا ما هو ضروري، هذا حاجي. يعني مثلا عملية، مثلا عملية في البصر، هو ضعف بصره وتشتت في عمل عملية ليزك أو ليزر ويعمل تشطيب، تقول ليش تسوي؟ قال ضروري، أنا مضطر. هل هو مضطر؟ لا ما مضطر. طيب يدفع رشوة لأجل أن يتوظف بعد الجامعة، ليش دفعت الرشوة بعد ما تخرجت من الجامعة؟ قال أنا مضطر. هل هو مضطر؟ لا ما مضطر، لأنه ما بيموت، لكنه محتاج. نفرق بين المضطر والمحتاج، الضرورة غير الحاجة. مثل، تفضل يا شيخ.
مثل التوسع في بعض المعاملات كالمساقاة والقصر في السفر والإجارة ونحو ذلك في الأمور العامة.
بعض العلماء يقولون في البيع أن حاجي، طبعا فيها خلاف، وبعضهم يقول في النكاح أنه ضروري أو حاجي، فيختلفون. هذه مناطق الحرج ومناطق الاختلاف، فهل يلحقون النكاح بالضرورة أو يلحقون النكاح بالإيش؟ بالحاجة. يظهر أن النكاح أقرب إلى الضرورة وأن البيع أقرب إلى الحاجة، لكن حاجة كبرى يعني، لذلك جعل في المرتبة التي بين الضرورات والحاجيات. ومثال ذلك في الأمور الخاصة، تفضل.
ومثال ذلك في الأمور الخاصة تسريط الشارع الأب في تزويج ابنته الصغيرة من الكفر، فإن هذا لا ضرورة إليه، حيث إنه يمكن استمرار الحياة بدون ذلك، ولكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح لتحصيل هذا الكفر خوفا من فواته.
طيب لحظة يا شيخ، تفضل يا شيخ اقرأ القسم الثالث. إذن عرفنا الآن الفرق بين الحاجي والضروري. الحاجي في مشقة، الضروري في هلاك. التحسيني لا مشقة ولا هلاك، أموره ماشية، لكن وده يعني بدل ما يستلم راتب 20,000 يستلم 25,000، بدل ما يعني يروح يتمشى مثلا. فتجد أنها يعني هذه أشياء تحسينية وتجميلية وتزيينية وسمى مشيت. نعم تفضل يا شيخ.
القسم الثالث التحسينيات، وهي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليها ولا تفسد ولا تختل، فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات وبدون أي ضيق، فهي من قبيل التزيين.
بدون أي مشقة، بدون أقصد بالضيق يعني المشقة، بدون أي مشقة. خلينا نكتب مشقة. تفضل يا شيخ.
ورعاية أجمل المناهج وأحسن الطرق للحياة، فتكون من قبيل استكمال ما يليق والتنزه عما لا يليق من المدنسات التي تألفها العقول الراجحة.
أيوة، التي لا تألفها العقول الراجحة. عدلوها غلط. والتنزه عما لا يليق من المدنسات التي لا تألفها العقول الراجحة، ما تحبها. ولذلك في علاقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات والفطرة، وأنا ما أبغى أدخل بكم في هذه المتاهة باب الفطرة، ولا في علاقة قوية. عطنا أمثلة أمثلة التحسينيات. أخلاقيات الإنسان، أخلاقيات الإنسان تعتبر نوع من أنواع التكميل. تفضل يا شيخ. ومن أمثلة ذلك العامة،
ومن أمثلة ذلك العامة المنع من بيع الماء والكلأ، والمنع من الإسراف والتقتير، وآداب الأكل والشرب.
الأكل وآداب الأكل والشرب هذه آداب تحسينيات، فالآداب والأخلاق والتكميليات كلها واحدة. ومن أمثلة الخاصة،
ومن أمثلتها الخاصة اشتراط الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة عقد النكاح بنفسها،
لأن المرأة إذا عقدت لنفسها ظن الناس أنها تائقة وعندها توقان وتشوف إلى الرجال وإلى الشهوة وقضاء الشهوة، فنحميها تحسينا، نحميها ونضع قدامها ولي. الولي هذا يكفيها في هذا الباب، لأن المرأة إذا قالت أنا موافقة تعال بتزوجك، يلا تعال وتجيب المأذون ويعقد، فيقول تزوجتك يا فلانة، قالت قبلت، أو تقول تزوجتك يا فلان، فيقول الزوج قبلته، هذا فيها إنقاص في حق المرأة. فلأجل أن يحصل الكمال للمرأة نجعل الولي هو الذي يقوم بهذا كله. نعم، تفضل شيخ. صيانة للمرأة، عيد.
صيانة للمرأة عن مباشرة عقد النكاح بنفسها، لأن المرأة لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك مشعرا بتوقانها إلى الرجال.
بتوقانها يعني تتشوف للرجال بتوقانها. نعم.
ومشعرا بقلة حيائها، وهذا يقلل من قيمتها عند الناس.
نعم، احنا والله لو جات واحدة توافق، البنت إذا وافقت على طول يبدأ أهلهم أهلها يطالعون في بعض، لازم أول شيء تعيي، بعدين يطلبونها ويلا توافق. ليه؟ لأجل أنها تحمي نفسها من أن ينظر إليها نظرة أنها عندها توقان للرجال. نعم. الآن نبغى نبين، الآن نخرج من درسنا إلى فكرة وبعدين نرجع للدرس. أنا إحنا قلنا المصالح المرسلة. طيب، المصالح ثلاث أنواع. طبعاً الرسولية يدرسها في باب ليش؟ في باب القياس، وبعضهم اللي هي مسالك العلة، وبعضهم لا يفردها لوحدها مع المصالح. عندنا مصالح مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح في الوسط مرسلة. لا هي معتبرة ولا هي ملغاة. كيف؟ المصالح المعتبرة لها أصل وفرع وعلة وحكم، اعتبرها الشارع وأمر بها ودعا إليها، لكنها أصل وفرع وعلة وإيش وحكم. هذه اسمها مصالح معتبرة، زي اعتبار ليش العبادات، فالعبادات مصالح معتبرة، أتى بها الشارع ووضع عليها أدلة ويمكن تقيس عليها، ولها علة مقاصد عظيمة العبادات، لولا العبادات ما عشنا في هذا الدين، ولا حكم، فهي مصالح معتبرة. مثل مسألة شرب الخمر، العلة الإسكار، فلها أصل وفرع وعلة وحكم. المصالح الملغاة نهى عنها الشرع، مثل الخمر اللي قلتها قبل شوي غلط، هي في المصالح الملغاة، ألغاه الشرع بناء على أصل وفرع وعلة وحكم. المصالح المرسلة هذه ما تكلم، ما جاء الشرع لها بأصل، إنما نأتي بالفرع على طول والعلة، ووجدنا أن العلة مقاصد يحترمها الشرع، زي ما قلنا في تأسيس الحكومة. مثلا في الحكومة تجعل هناك وزارات، وتحت الوزارات إدارات، وتحت الإدارات أقسام، وتحت الأقسام موظفين، كلها خدمة للناس. هل لها أصل في الشريعة؟ لا، ما لها أصل في الشريعة. لكن أرسلتها الشريعة هكذا بمقاصدها. إذن المصالح المعتبرة اعتبرها الشارع، المصالح الملغاة نهى عنها الشارع، رفضها الشارع، وهي مبنية على أصل وفرع وعلة وحكم. أما المصالح المرسلة فأرسلها الشارع ما بين لنا أصلها، ما لها نص، ما لها أصل، إنما فرع وعلة على طول، لكن وجدنا فيها مقاصد في الشريعة. تفضل يا شيخ اقرأ الآن أقسام المصالح.
مسألة: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه هي: القسم الأول المصالح المعتبرة، وهي المصالح التي اعتبرها الشارع وأثبتها وأقام دليلا على رعايتها، فهذه المصالح حجة لا إشكال في صحتها،
ويرجع أصلها إلى القياس، أصل فرع علة وحكم، وهي معتبرة، زي مثلا اعتبار النكاح، مثلا زي اعتبار البيوع وإلى آخر. هنا المصالح الملغاة.
القسم الثاني المصالح الملغاة، وهي المصالح التي ألغاها الشارع ولم يعتبرها، فلو نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة قد استأثر الله بعلمها، وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهمها هذا البعض، فتخيل أن ربط الحكم بذلك يحقق نفعا أو يدفع ضررا، فإن هذا الحكم مردود على من توهمه، لأن هذه المصلحة التي توهمها قد ألغاها الشارع ولم يلتفت إليها.
زي يعني بعض الناس يقول لك كانوا تابط شرا والشنفر راشي، كانوا يسمونه صعلك. صعلك كانوا يسرقون وينهبون ويأخذون الأموال جهارا نهارا ليعطوها الفقراء، فمرون هنا مصلحة، نأخذ الأموال من الأغنياء ونروح نعطيها الفقراء، هم رأوا أنها مصلحة، كان هذه المصلحة ألغاها الشرع بإلغاء للسرقة والنهب وغيره. فلا يأتي إنسان فيدعي مصلحة، أن هناك مصلحة يتوهمها وما في مصلحة أصلا. مثلا مصلحة، مثلا في بعض القضايا الشرعية، مثلا أن الشارع رتب الإرث فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وأحكام المرأة وأحكام الرجل في 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 الـ في الـ الإرث، فيأتي واحد ويساوي بين المرأة والرجل في الإرث، قلنا ليه؟ قال المرأة أصبحت زي الرجل الآن، حكم المرأة وحكم الرجل واحد، فالمرأة الآن تعمل وتتوظف وتتسنم أغلب المناصب والوظائف، بسم الله. فنجعل إرثها مثل إرث الرجل، هذه المصلحة ألغاها الشرع وجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه مصلحة ملغاة، وضحت الآن في الإرث. وفي أمثلة كثيرة جدا من أهل العلمنة والإلحاد، العلمانيون والليبراليون يأتون لك بمسائل كثيرة جدا يخالفون فيها شريعة الله عز وجل ويدعون فيها مصالح، وهذه المصالح ملغاة كلها لمخالفتها لشريعة الله. نأتي للمثال، تفضل يا شيخ.
مثاله: التخير في كفارة الظهار، مع أن القرآن قد نص على الترتيب.
عرفت الآن؟ يعني كفارة الظهار ذكر الله عز وجل في القرآن عتق الرقبة من قبل أن يتمسى، ثم صيام شهرين متابعين من قبل أن يتمسى، ثم طعام 60 مسكينا. فاللي ما يستطيع يعتق رقبة يصوم شهر متابعين، لكن اللي يستطيع ما يجوز ليصوم شهر متابعين، يعتق رقبة. طيب لو جاء واحد من الناس وقال لا نجعلها تخير، من أراد أن يصوم يصوم، من أراد أن يعتق يعتق، من أراد أن يطعم 60 مسكين يطعم، كفارة الظهار ما ينفع، لأن هذه المصلحة ملغاة لأن الشرع هو الذي ألغاها. أعطنا مثال آخر، ومثال الانتحار لمصلحة، خلني أقرأها بعدين أعلق عليها. أنت واحد انتحر لمصلحة، والله أنا عندها إنسان عنده أمراض زي السرطان وزي وآلام شديدة ومبرحة، فرأى أنه ينتحر ويموت، نقول هذا الانتحار لمصلحة خالف شريعة الله عز وجل، وتقتلوا أنفسكم أو لا تقتلوا، تقتلوا أنفسكم، نعم، ومن قتل نفسه في الحديث فحديدته في يده جوبه بطنه إلى آخر الحديث. ومنها التسوية بين الذكور والإناث في الميراث، الإناث في الميراث، هذه علقت عليها. تفضل يا شيخ كمل.
مثال الانتحار يا شيخ ما هو موجود عندنا.
انتهاء المصلحة والتسوية بين ذكور الأنثى في الإمارات ما موجود؟
ما في إلا المثال الأول فقط، تخيير في كفاراته.
يكفي يكفي، أعطنا القسم الثالث.
القسم الثالث
الكتاب إن شاء الله، إذا طبعا الكتاب تلقونه. القسم الثالث،
القسم الثالث المصالح المرسلة، وهي المطلقة التي لم يقيدها الشارع باعتبار ولا بإلغاء، وهذا القسم هو المراد بالمصلحة المرسلة.
يعني ما في نص عليها، ما في أصل نقيس عليه، ما في نص مرة ولا إجماع ولا شيء، هذه المصلحة المرسلة. لكن وجدنا فيها مصالح، فيها منافع، فنبنيها على المصلحة المرسلة. إذا جاء واحد قال هل لك أصل في هذا، أقول له ما لي أصل، بس إنها مصلحة وفائدة وخير كثير. عطنا مسألة
المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق، والمصالح الملغاة ليست بحجة بالاتفاق. أما المصالح المرسلة فهي حجة بشروط. الشرط الأول أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية أو حاجية، حاجة ملحة.
أيوة، على مستوى الأمة أو الفرد، على مستوى الأمة أو الفرد. يعني ما نقدر نجعلها عامة ولا نجعلها خاصة، ولا نقدر نجعلها عامة، هي عامة وخاصة. نعم، لكن لو كانت مصالح تحسينية هنا كثير من الأصوليين لا يرى بها. وأنا والله متردد، هل أجعل أبقي هذا الشرط ولا أحذفه؟ لأن إذا كانت المصلحة تحسينية وش يمنع أن نجيزه؟ متوقف فيها حتى يبين لي هذا القول، لأن الإمام الجويني مستنكر جدا المصلحة. الإمام الغزالي وضع هذا الشرط في المستصفى وشدد فيه، فيقول إما أن تكون ضرورية أو قريب من الضرورية، لذلك قد ألغي الشرط هذا يوم من الأيام، لكني إلى الآن سأبقي هذا الشرط حتى أقتنع وأحذف هذا الشرط. الشرط الثاني،
الشرط الثاني أن تكون المصلحة عامة كلية لتعم الفائدة جميع المسلمين. لتعم الفائدة جميع المسلمين.
سنت بسم الله.
الشرط الثالث،
لحظة يا شيخ، أنا قد أحقق مصلحة خاصة بي، يعني مثلا الوظائف بعد الجامعة، فعملوا مسابقة على وظيفة من الوظائف، خلاص أنا عندي أستطيع أن أدفع للموظفين رشوة 50,000 20,000 10,000 لأجل أن يوظفوني، وفي غير يكفى مني، خلاص هنا المصلحة الخاصة تحققت لي. لكن المصلحة العامة في ضرر على الأمة ولا ما في ضرر؟ إذن يشترط في المصالح المرسلة أن تكون مصالح عامة على مستوى الأمة، أما مصالح الخاصة لا. نعم، فلا بد أن تكون المصلحة عامة كلية. صحيح. الشرط الثالث،
الشرط الثالث أن تلائم تلك المصلحة مقاصد الشرع في الجملة فلا تكون غريبة.
طبعا المناسب الغريب هذا لم يلتفت الشرع إلا في حالة واحدة، هذا المناسب الغريب، وهذا ما بعلق عليها لأن فيه إشكالات كبيرة جدا المناسب الغريب. لكن على كل حال، كيف أعرف أنه متلائم مع مصلحة ما مع قاصد الشريعة؟ بالنظر في أدلة الشريعة، فنجدها تتجه هذا الاتجاه فنعمل بها، أو تتوافق مع الفطرة، وهذا التوافق مع الفطرة في شيء من الصعوبة. الشرط الرابع،
الشرط الرابع أن تكون المصلحة قطعية أو يغلب على الظن وجودها ولم يختلف في ذلك.
وهنا تأتي المشكلة في تحقيق هل المصلحة قطعية، مصلحة ظنية. قد يأتي إنسان فيقول أن في 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 مثلاً كشف المرأة لوجهها مصلحة ويريد لك مصالح، ويأتي آخر فيقول كشف المرأة لوجهها مفسدة ويريد لك مفاسد، فتتوه أنت بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك دراسة هذه المسألة، الشرط الرابع هذا شرط مشكل. لابد أن تكون المصلحة قطعية يؤمن بها الجميع، أو يغلب على الظن وجودها، لكن أنها ظنية أو موهومة. إذا جاءت كل المصلحة موهومة لا، ما لها قيمة. لكن كيف أعرف أنها موهومة؟ لابد من الرجوع إلى أهل التخصص. أعطيكم مثال، حمض الدي إن إيه. قد يقول قائل في مصلحة كبرى أننا ننشرها في المجتمع، أي واحد يبغى يسوي لنفسه ولأولاده حمض الدي إن إيه خلوا يسوي، وفيها مصلحة عشان إنما ما يبقى معي إلا ولدي. قد يأتي آخر فيقول لا فيها مفسدة، فكذا سنفتح باب القتل والطلاق والفساد البيوت والمصائب والحقد والبغضاء. إذا حصل خطأ في الإجراءات. طبعا حمض الديره ما يغلط ولا واحد في المليون، لكن في الإجراءات قد يكون الخطأ، فيقوم الرجل يطلق زوجته وينهرها وأهلها يطردونها وهي بريئة، والسبب سوء الإجراءات، فتفتح أبواب شر ومصائب وأوزنت، وسترها الله عز وجل وتابت إلى الله عز وجل. فنروح نفتح أبواب شر على المجتمع، ما الأسر والبيوت عايشة، ليش تفتح باب شر عليها؟ فتجد أن أحيانا قد تكون هناك مصالح، لكن المصالح موهومة، لكن المفاسد أكبر. وتجد أن أحيانا أن الحكم الشرعي لا، لذلك حمض الديني يجب أن يبقى مع الدولة ولا يتعامل معه إلا في حالات محددة فقط، إذا احتاجت الدولة لإثبات قضية كبرى فيها قتل، فيها مصائب، ففي هذه الحالة لابد أن يتوجه إلى هذا الباب. لذلك لا يكون إلا بيد الدولة فقط، وبيد يعني الجهات الأمنية بالذات، ولا أي واحد ما على مزاجه يعمل الحمض الديني. نعم، ولذلك المصالح الموهومة يجب أن تلغى، لكن كيف نحصل عليها؟ أهل الخبرة، أهل الشان، أهل العقل، أصحاب الحل والعقد، هم الذين يستطيعون أن يوضحوا لنا المصلحة. أما واحد في الشارع كذا ماشي يقول أنا بضع مصالح ومفاسد في هذه القضية، لا ما على كيفك. نعم، ودل على حجيتها
إجماع الصحابة، حيث إن من تتبع الفتاوى الصابرة عنهم ونظر إلى طرق اجتهاداتهم علم أنهم كانوا يراعون المصالح وينظرون إلى المعاني التي علموا أن القصد من الشريعة رعايتها دون نكير من أحد، فكان إجماعا.
نعم،
وأيضا لو لم نجعل مصلحة المرسلة دليلا من الأدلة للزم من ذلك خلو كثير من الحوادث من أحكام، ولضاقت الشريعة عن مصالح الناس وقصرت عن حاجاتهم، ولم تصلح لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال، وهذا خلاف القاعدة الشرعية، وهي الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
ولذلك لا نترك هذه المسألة لأصحاب النفاق وأهل العلمنة والإلحاد لأجل أن يضعوا هم المصالح، لا، يضعها أهل الإسلام وعلماء الشريعة المتخصصون، ومعهم أهل الخبرة، سواء كانت خبرة طبية، خبرة هندسية، خبرة سياسية، خبرة اقتصادية إلى آخره. وعلى هذا
يستدل بالمصلحة على أن المرأة البكر لا تغرب إذا زنت، لأن في تغريبها تعريضا لها للفساد، ويستدل بها على قتل الجماعة بالواحد.
تخيلوا أن المرأة البكر إذا زنت تجلد مياه وتغرب عاما كالرجل، فتذهب إلى بلاد بعيدة، بعيدا عن زوجها، وآسف عن أولادها، آسف عن أبيها وأمها وأخوانها، لأنها لا زالت بكر. إذا كانت زنت وهي عند أهلها فماذا تتوقع؟ وأيضا لو كانت ضعيفة، المرأة ضعيفة الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرجوا عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فالمرأة ضعيفة وقد ينتهك عرضها مرات ومرات، طيب ما الحل؟ الحل تسجن، فتبقى في السجن فترة، والسجن تغريب حتى تنتهي السنة ثم تخرج إلى أهلها. نعم، ويستدل بها
على قتل الجماعة بالواحد، لأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى اتساع القتل به.
خلاص الآن فلان يريد أن يقتل فلانا، فقال والله لو قتلت قتلوني قصوا بي، تدرون تعال يا فلان وفلان أولاد عمي وإخواني وعمامي والشباب اللي معي زملائي، نرص 10-15 واحد ونروح نقتل واحد من الناس، وبعدين يتوزع دمه بين القبائل ويضيع. لا مصيبة. ولذلك من باب المصلحة أنه يقتل الجماعة بالواحد حتى نغلق فتح باب الشر على الأمة واتساع القتل. انتهينا من المصالح المرسلة، وهو من أهم الأبواب، وخاصة في زماننا هذا كثير من المسائل الاقتصادية والطبية والهندسية والسياسية مبنية على المصالح والمفاسد. مصلحة المرسلة مبنية على باب المصلحة المرسلة، ولذلك أفرد لها دراسات خاصة في رسائل علمية، مكتوب المصلحة المرسلة تطبيقات على المسائل الاقتصادية المعاصرة، رسائل كثيرة بهذا الشكل. انتهينا من المصالح المغسلة، ننتقل الآن إلى الباب الدليل السادس وهو سد الذرائع. طبعا عندنا شيء اسمه سد الذرائع وفتح الذرائع. سد الذرائع نغلق الباب، فتح الذرائع نفتح الباب، وكلا الأمرين موجودان في الشريعة. تفضل يا شيخ.
الدليل السادس سد الذرائع، وفيه مسألتان. مسألة: الذرائع جمع ذريعة، وهي كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل بها إلى المفسدة.
يعني طريق سيسمي مسألة، مثل بيع العنب لمن سيتخذه خمرا، فسد الذريعة ما تبيعه. تفضل شيخ.
أو لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا، وافسدتها أرجح من مصلحتها.
ولذلك يا أحبة، فباب سد الذرائع يدخل في باب الوسائل وليس في باب المقاصد. تفضل شيخ.
وسد الذرائع هو حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها.
نعم، هو باب الوسائل. نعم، ولذلك عكس سد الذرائع الحيل. تفضل المسألة بعدها.
مسألة: سد الذرائع حجة يعمل به ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية أو نفيها، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله سبحانه هنا قد حرم سب الأصنام التي يعبدها المشركون، لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم، وهذا هو سد الذرائع.
هذا دليل. دليل ثاني:
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من ظهر نفاقه وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وذلك أيوة. سد للذرائع.
أحسنت. لماذا؟ المنافق يعيش بين المسلمين، فهو في نظر المجتمعات البعيدة مسلم، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منافقا لكفره ونفاقه، الناس كلهم يقولون: كيف يقتل محمد أصحابه الآن؟ لأنه ما هم ليسوا مدركين لوجود منافق بين المسلمين. عاد المسلمون يذبح بعضهم بعضهم، يظنون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع كفرهم ونفاقهم. لماذا؟ لئلا يتحدث الناس البعيد لينظرون للأمة الإسلامية من برا، فلهم نظرة خارجية، هم قالوا: شوفوا محمد يقتل أصحابه.
حيث إن ذلك سيؤدي إلى نفور بعض الناس من الإسلام، ومفسدة التنفير أعظم من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. والأخذ بدليل سد الذرائع راجع إلى الأخذ بدليل المصلحة.
مصلحة المرسلة، هو تابع المصلحة المرسلة. نعم.
وبناء على حجية سد الذرائع، فإن الشخص لو مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنه لا يلزم الورثة إخراجها عنه من تركته، لأننا لو ألزمنا.
ليش؟ خلونا نفكر فيها. سد لذريعة ماذا؟ التاجر أو صاحب المال يقول: ما أدري بزكي، لما مت يزكون أولادي عني. هنا عرض نفسه للخطر، وأيضا ترك الزكاة ومعتمدا على أن أولاده سيخرجونها. اثنين: أنه سيضر بأولاده، فإذا جاء زمانهم ووجدوا معهم 2-3 مليون وقالنا: لا والله ترى أبوكم ما زكى، فخرجنا 2 مليون، زكاها 40 سنة. طيب تضرر الأولاد ولا ما تضرروا؟ تضرر الورثة. فنقول: لا يلزمكم، مفروض أنه يخرج زكاته في زمانه، ما دام ما خرج زكاته في زمانه خلوا يعذب بها يوم القيامة. هذا واحد. اثنين: لا نضركم، فأخذوا المال الذي وجدتموه واعملوا به. هنا الأب سيرتدع وسيزكي في زمانه وفي حياته. تفضل يا شيخ.
الدليل السابع العرف، وفيه
مسائل. ما كملت. فإنه لا يلزم الورثة إخراجها عنه من تركته.
نعم. فإنه لا يلزم الورثة إخراجها عنه من تركته، لأننا لو ألزمنا الورثة بذلك لأدى ذلك بأن يترك الإنسان أداء زكاته طول عمره، اعتمادا على أن الورثة سيخرجونها بعد موته، وربما يتخذ ذلك ذريعة للإضرار بهم.
حسنت. هذا هو. مسألة تتليها.
الدليل السابع العرف، وفيه مسائل. مسألة: العرف هو ما يتعرفه أكثر الناس ويجري بينهم من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويتعادون هنا مكتوب نعم، ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.
أيوة، الدليل السابع هو العرف. لكن أحب أن أنبه على شيء، يعني العرف لا يحكم، لا يأتي بحكم مستقل. حكم مستقل هذا ما له دخل العرف فيه، إنما العرف ضابط للحكم الشرعي، فلذلك جعلناه دليلا من هذا الباب، أنه ضابط للأحكام الشرعية. أما أنه دليل، مثل إيش ضابط السفر؟ طيب إيش ضابط الجعالة مثلا؟ إيش ضابط اللقطة؟ قالوا ما اللقطة التي يعرفها واللقطة التي لا يعرفها، إيش ضابطها؟ طيب إيش ضابط كثير من المسائل المعاصرة مثل الرياضة مثلا؟ هل لها ضوابط شرعية؟ نعم لها ضوابط شرعية. فالضوابط هذه ضبطها الشرع بناء على العرف. الآن كثير من مسائل البيع والشراء مبنية على العرف. طيب النفقة على الزوجة والأولاد مبنية على العرف، فتجد أنها النفقة على الزوجة واجبة. طيب لكن كيف نضبطها؟ بالعرف. فالعرف ضابط لكن دليل مستقل لا. تفضل يا شيخ.
والخلاصة أن العرف مجرد ضابط للأحكام، ولكنه لا يستقل بإصدار الأحكام. مسألة.
تفضل بعدها. أيوة.
العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام.
لا لا لا.
العرف
لا لا.
من حيث مصدره ثلاثة أقسام.
لا لا لا. انتبه معي يا شيخ. انتبه معي يا شيخ. ترفع يا شيخ. هذه ترفع. العرف من حيث مصدره. فهمتني؟
نعم نعم. مش أحسن الله عليك. العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي: القسم الأول العرف العام، وهو ما تعارف عليه أكثر الناس في جميع البلدان مثل عقد الاستصناع.
حسنت، مثل عقد الاستصناع هذا عرف عام. نعم.
القسم الثاني العرف الخاص، وهو ما تعارف عليه أكثر الناس في بعض البلدان مثل كلمة فاعل عند النحويين تختلف عنها عند الفقهاء.
يعني هذا عرف خاص، العرف الخاص عند الفقهاء الفاعل الذي عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل المفعول به. طيب الفاعل والمفعول به عند النحويين؟ لا، الفاعل الذي فعل الفعل، والمفعول به الذي فعل بالفعل. فتجد أن الفاعل عند النحويين غير الفاعل عند الفقهاء، تجد أن المفعول به عند الفقهاء غير المفعول به عند النحويين، فهذا عرف خاص. القسم الثالث.
القسم الثالث العرف الشرعي، وهو اللفظ الذي
لحظة يا شيخ، هذا من أنواع العرف الخاص. العرف الشرعي عرف خاص، لكني أفردته زيادة توضيح بس. تفضل يا شيخ. القسم الثالث.
القسم الثالث العرف الشرعي، وهو اللفظ الذي استعمله الشارع مريدا منه معنى خاصة، مثل الصلاة فإنها في الأصل الدعاء، ولكن الشارع أراد بها شيئا مخصوصا.
أحسنت. اسمح لي يا شيخ شوية. تفضل يا شيخ. هذا من حيث ايش؟ من حيث العموم والخصوص او من المصدر. العرف من حيث متعلقه
العرف من حيث متعلقه قسمان هما: القسم الأول العرف القولي، وهو أن يتعارف أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعا له، بحيث يتبادر إلى الذهن عند سماعه بدون قرينة ولا علاقة عقلية، كلفظ الدابة، فإنه لغة يطلق على كل ما يدب على الأرض، وقد خصصه بعضهم بالفرس وآخرون خصصوه بالحمار.
أظن أهل العراق يسمون الفرس دابة الظاهر، وأهل مصر يسمون الحمار دابة. إنما هذا خصص بعضهم بالفرس اللي هو مال العراق، وآخرون خصصوا بالحمار أهل مصر. القسم الثاني العرف الفعلي.
القسم الثاني العرف الفعلي، وهو ما كان موضوعه بعض الأعمال التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية أو معاملاتهم كبيع المعاطاة، فهذا بيع صحيح ثبت عن طريق العرف.
وهذا موجود عندنا. وانت ماشي دخلت المحل اخذت لك خبز، ترمي ريال على طاوله البائع وتخرج، ولا تتكلم ولا بكلمه، تعرف الناس عليه خلاص، ما عاد حد يتكلم الان، ما في جاب وقبول، شغل الناس كله وتأتي في مثلا المحلات الكبيرة السوبر ماركت، وتأتي بأغراضك وتضعها أمامه، وهو يستخدم الباركود هذا واللي يسمونه القلم، ويمسح عليها يمسح عليها، وبعدين يعطيك الفاتورة 500 ريال 400 ريال وتعطيها أنت الفلوس وتمشي. نعم، فهذا هذا البيع المعاطاة هو أصبح العرف السائد. مسألة التي تليها.
مسألة: العرف حجة ودليل شرعي ولكنه ضابط وليس دليلا مستقلا، وهذا بشروط هي: الشرط الأول أن يكون العرف عاما أو غالبا.
عام على المستوى الأمة كلها، لكن مستوى بلد الحالة هذا عرف خاص ما ندخل فيه، لا ليس موجبا لنا في شيء. أن يكون العرف، العرف
الشرط الثاني أن يكون العرف مضطردا أو أكثرية،
ما يكون نادر الحدوث، نادر الحدوث ما هو العرف. الشرط الثالث،
الشرط الثالث أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف، والمعتبر هو العرف المقارن للخطاب.
حسنت، يعني العرف يتعلق بالخطاب، فإذا قال مثلا مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم كيلو؟ يمكن 80 كيلو. مسيرة يوم وليلة في زماننا هذا الدور الكرة الأرضية كاملة، فتختلف يعني. فالعرف المعتبر هو العرف المقارن للخطاب. فإذا قلت كم بين أمريكا والسعودية، قالوا مسيرة يوم نهار. كم بين مثلا، خليني أقول مثلا طريب وخميس مشيط، هذا مسيرة نهار، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة نهار، في زماننا هذا لا، فتختلف من 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 شخص. فالعرف المعتبر هو العرف المقارن للخطاب. نعم. الشرط الرابع،
الشرط الرابع أن يكون العرف ملزما، أي يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس،
يعني يجب، مثل الأعراف التي أتت بها الدول الآن، في أعراف كثيرة زي الريال. عندما أقول لك مثلا هذا 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 الماء بريال واحد، بريال، هل مقصود ريال يمني ولا ريال سعودي؟ حسب العرف. فالعرف الموجود عندنا أن العرف الريال السعودي وهكذا. الشرط الخامس،
الشرط الخامس أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد،
كما نراه في الزكاة في الصاع والمد. هل نعتبر الصاع والمد في زماننا؟ لا، الصاع والمد الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العرف المقارن للخطاب. الشرط السادس،
الشرط السادس أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد،
في نفس البلد، زي مثلا الدولار قد يختلف من بلد إلى بلد، مثلا دولار كندي، دولار أمريكي، وهكذا. في العملة يمكن تتضح الصورة. فإذا توفرت هذه الشروط،
فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجة، وبناء على حجية العرف فإنه يصح بيع المعاطاة، وكذلك يعطى الأجير الصانع أجرة المثل، وإن لم تذكر الأجرة قبل العمل إذا كان منتصبا للعمل.
يعني ما يلزم في الأجرة أنك زي مثلا تودي سيارتك الصناعية، نزل السيارة عند الصناعي في الصناعية وتقول له صلح لي السيارة، طلع فيها خراب كذا وكذا، يبدأ يصلحها. ما اتفقت أنت وياه على مبلغ معين، لما انتهى كم المبلغ؟ قال والله عمل يد 500 ريال، قلت له أنت لا، 50 ريال. هنا المرجع ما هو؟ العرف السائد في الصناعية، يا 500 يا 400 وهكذا. نعم. الدليل الثامن الأخير،
الدليل الثامن الاستقراء، وفيه مسائل. مسألة: الاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي الجامع لتلك الجزئيات.
يعني كيف الاستقراء؟ أخذ نظائر في مسألة معينة، فاستقرأت مثلا فوجدت أن الحكم في هذه المسألة وهذه المسألة، مثلا 50 مسألة وجدت كلها بالوجوب، الحكم 51 الشبيه لها وجوب. يعني مثلا أبحث في النظائر فوجدت مسألة 2 3 4 5 6 7 8 9 10، رحت أبحث في التسعة هذه كلها، طبعا هذه خارج محل النزاع ما أنا دخل فيها، أنا أبغى أصدر الحكم على هذه، فوجدت هنا واجب 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 واجب، هذه إيش تكون؟ واجب. هذا اسمه الاستقراء التام. الاستقراء الناقص، الصور 1 2 3 4 في الغالب هذه حكمها الوجوب، لكن هذه ما وجدت فيها حكم، وعندي واحدة هنا برا هذه ما وجدت لها حكم، لكن في الغالب الحكم ليش؟ الوجوب. هنا قطعي، الحق هذه بهذه قطعي، هذه واجب 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 واجب، لكن هذه لا، الأربعة هذه كم الباقي؟ أربعة. البراءة هذه الأربعة هذه ما عندي عليها دليل، فأنا ألحق الواحد هذا بالمجموعة هذه الغالبة وأترك النادر. هذه ألحقه به قاطعا، وهنا ألحقه به ظنا. إذن هذا اسمه استقراء تام، وهذا اسمه استقراء ناقص. هذا استقراء تام وهذا استقراء ناقص. إذن هذا في كل الصور إلا صورة محل النزاع، هذا في غالب الصور إلا صورة محل النزاع وبعض الصور. تفضل. استقراء نوعان.
استقراء نوعان. النوع الأول استقراء تام، وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع.
شفتوها فوق؟ كل الصور واجب إلا صورة النزاع. إذن أضيف هذه الصورة مع بقية الصور. استقراء ناقص، طبعا هذا قطعي.
النوع الثاني استقراء ناقص، وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثبات بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات ومنها صورة النزاع.
شفتوا؟ لأن من أكثر الجزئيات، فنضيف معها صورة النزاع. طيب الاستقراء التام.
مسألة: الاستقراء التام حجة اتفاقا لكونه يفيد القطع، حيث إنه ثبت عن طريق استقراء جميع الجزئيات.
أحسنت، هذا قطعا نأخذ به، نأخذ نضيف صورة النزاع مع البقية فنوجبه. استقراء ناقص ظنا. تفضل يا شيخ.
أما الاستقراء الناقص فهو حجة كذلك، حيث إنه يفيد الحكم ظنا، وذلك لأن تصفح وتتبع أكثر الجزئيات مع تماثلها في الأحكام يوجد ظنا غالبا بأن حكم ما بقي من الجزئيات يوجب اكتب يوجد
يا شيخ. يا عبد الله يا شيخ.
طيب. السلام عليكم. يوجب ظنا غالبا بأن حكم ما بقي، حيث إنه معلوم أن القليل يلحق بالكثير الغالب، والعمل بالظن الغالب واجب، فيحكم فيه بالنظر في النظائر،
وهو مسلم، أمر مسلم عند العلوم العقلية والنقلية. طيب طبعا في كتاب ألف في رسالة علمية اسمها الاستقراء عند الأصوليين للطيب السنوسي، جيد الكتاب، جيد وفيه أفكار وفيه عرض هذه المسائل، وفيه ذكر مسائل كثيرة جدا تنبني على هذا. إذن الاستقراء التام، كل المسائل حكم واحد إلا مسألة، نضيف هذه المسألة، 90% من المسائل حكم واحد، بقي معي 45 مسائل ومنها مسألة محل النزاع نضيفها، هذه قاطعا وهذه ظنا، وهذه تتضح لنا في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأشياء هذه. فتجد أنهم استقرأوا الأحوال، مثلا في الأحياء تجدها أتى بالشتلة الأولى، الشتلة الثانية، الشتلة العاشرة، الشتلة الخمسين، وكلها نفس الحكم، 51 نفس الحكم، وهذا هو الاستقراء. مثلا في الطب لما يعملون تجارب على دواء معين في الصيدلة، دواء معين، فتجدهم يجربونه مرة مرتين وثلاث وخمسين ومئة، 100 مرة وهو ناجح، إذن 101 ناجح، وهكذا. فتستخدم في غير ليش؟ في غير الفقه، وتستخدم في الفقه كذلك، طبعا نادر مسائلها قليلة. أحد الأسؤال في الأدلة المختلف فيها، الدرس القادم إن شاء الله انتهينا من أصول الفقه ونبدأ في مكملات أصول الفقه، فنأخذ بالاجتهاد اللي هو الرجل المجتهد المقلد المفتي المستفتي، هذه الأربعة سندرسها إن شاء الله من يوم غد إن شاء الله، إن شاء الله نختمها غدا. نعم، أحد الأسؤال أنس.
أحسن الله لكم شيخنا ونفع بكم. في مسألة الشيخنا الله يحسن إليكم، إذا تعارض الدين مع النفس يقدم الدين.
إيه صح.
نعم، بعض المسائل ما هل هي من تقديم النفس على الدين أو المسألة يعني
اسمح مثل لي شوية. اسمح لي شوية.
نعم.
تفضل يا أنس، هات المسألة هاتها.
يعني
خلني السماعة السبورة عشان أشتغل معك على السبورة.
طيب
طيب تفضل يا شيخ.
يعني مثل بعض الأدلة لما تقرأها تقول يعني المسألة كأن الأصل مقدم النفس على الدين، أو ما اتضحت لي، مثل قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومثل إنقاذ المعصوم مثلا وهو يصلي، فإنقاذ الغريق قد يترك مثلا، يقدم النفس هنا على الدين إذا كان يصلي مثلا، وغيرها من الأمثلة. فعل الرسول مثلا مع أنه لم يقاتل بداية حفظا على أنفس الصحابة، وكانت الأصنام في مكة، وغيرها من الأمثلة.
أنا يظهر لي والعلم التذيب هذا معتبر جدا يا شيخ. الآن مثلا قضية طاغية كافر أتى بمسلم زي ما حصل في عبد الله بن حذافة وغيره، وقال له: أمامك خيارين، يا تعلن الكفر يا أقتلك. هنا تعارض ليش؟ الدين مع النفس، خلاص، فيقدم إيش؟ النفس، صح كذا يا شيخ؟ ومثل الأمثلة اللي ذكرت أنت أنس، صح كذا؟
بس الآية كيف نسوي يعني؟
ما جاي، أنا جاي الآية جاي لك على ما يقول المصريين، طبعا ما أنا مجموعة من أهل مصر. فأنا جاي لك، اسمع يا شيخ، نأخذ هذه المثال يعني ذكرته، اللي هو قضية طاغية كافر أتى بمسلم، وكان الحرب بين المسلمين والكفار، فأتى بمسلم وقال له: إما أن تكفر بالله ولا أقتلك، خلاص. فالرجل كفر بالله ولم يقتله، هنا قدم النفس على الدين، صح ولا لا؟ طيب خليك معي وشوف. هذا الإنسان لما أعلن الكفر هل كفر؟
لا،
إذن الدين موجود، الدين موجود. حافظ نفسه، نعم النفس موجودة. أين التعارض؟ التعارض يا شيخ لو كان حافظ نفسه وهو كافر بالله، خلاص أصبح كافر. الرجل أظهر الكفر لكن ما هو كافر، فما تعارضت الدين مع النفس. ولذلك لا يوجد مثال واحد يتعارض فيه الدين مع أي واحدة من الأربع. وضحت الكنس ولا باقي؟
واضح واضح. طيب مثلا
تعارض أن يسقط أحدها فيبقى الثاني، لكن لو أنا قال لن أتنازل عن ديني اقتلوني فقتلوه، قدم الدين على النفس. طيب لو أنه أعلن الكفر بلسانه هل قدم النفس على الدين؟ لا، حافظ على الدين وحافظ على النفس، فما تعارضت. والآية التي ذكرت في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن هو مؤمن، إذن الدين ما راح والنفس ما راحت، فحافظ على الاثنين، فلا إشكال يا شيخ.
والله طيب يا شيخ، مثال إنقاذ المعصوم هلك إذا كان في صلاة مثلا،
عادي بيرجع يصلي ثاني مرة يعني، ولا بيتركها للأبد؟
لا يعني أقصد أبو الجواب يعني حتى يتضح.
أيوة بيرجع يصلي. يعني أنا كنت أصلي وأمامي البحر، وإذا بالولد يغرق في الماء، فقطعت الصلاة ورحت طلعته وجبته، خلاص أنقذت نفسه ولا ما أنقذت نفسه؟ ورجعت أصلي، ما راحت الصلاة يا شيخ.
ما شاء الله،
أنا لازم لازم تذهب الصلاة ذهابا كاملا يا شيخ.
طيب شيخنا، تسمعني سؤال آخر؟
طيب تفضل يا شيخ.
في شروط المصالح المرسلة أن تكون مصلحة قطعية أو يغلب على الظن، مقصود يعني قطعية يعني حقيقية غير متوهمة؟
إيه 100%.
جيد.
إيه نعم 100%. هذا معناها المقصود القطعية لابد أن تكون 100%. إيه نعم. عمر. الوادي. السلام ورحمة الله، تفضل يا عمر.
هل يصح الاستدلال بقول الله تعالى؟
عمر ما أسمعك.
قل هل يصح الاستدلال بقول الله تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف على المصالح المرسلة؟
والله ما أدري، يمكن ما أعرف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى الذين وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. والله ما أدري، ما عرفت إيش وجه المصلحة المرسلة فيها، ما عرفت. أنت إيش الصورة عندك فيها؟ تشوف أن الآية فيها شيء؟ أنا والله ما فهمت، ما أدري. الصوت عندك مشكلة يا عمر. عبد الرحمن العبد الله،
جزاكم الله خير يا شيخ. قدمتم يا شيخ الدين ثم النفس،
زي ما
في في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها من مات دون عرضه فهو شهيد، فما أدري يا شيخ.
طيب هذا دليل على تقديم الدين على النفس. قصدك تقديم النفس على العرض؟
اي العرض اولى يا شيخ والله.
لا لا ما 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 في يعني، يمكن في تعارض بين النفس والعرض، ان الانسان يدافع عن عرضه فقتل، فقدم ان العرض على النفس، قدم العرض على النفس فهو شهيد. لكن هل يلزمه ذلك؟ عايفة عبد الرحمن، هل يلزم أن يقدم نفسه على عرضه ولا ياثم؟ لا ما يلزمه، فلو وقع العرض في الشر وهو عاش ولا يريد، طبعا هو ما يريد أن عرضه ينتهك، فليس عليه إثم. نعم، فلذلك يعني فيها 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 فكرة كويسة، لكن لا ليس معناه هو تقديم العرض على النفس فيموت وهو شهيد، هذا واضح. لكن هل يلزمه؟ لا ما يلزمه. لكن أما الدين فلا يتقدم عليه شيء، لا عرض ولا نفس ولا عقل ولا نسل ولا مال. طيب لو واحد قالوا له إما أن تكفر وإلا ينتهك عرض زوجتك أمام عينك وأنت تشوف بعينك، يزنون بها أمام عينك، فكفرت، هل أنت كافر؟ هل في تعارض أصلاً؟ لا، أنت كفرت بلسانك ولكن قلبك مطمئن بالإيمان. فالدين الشيء اللي ما حد يقدر ما يتعارض مع أي شيء آخر. فهد
شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة للعرف في بعض المسائل التي تذكرها الفقهاء الكثير عرفاً أو اليسير عرفاً، فيها إشكال من ناحية يعني العرف نفسه، يعني بيكون مختلف من شخص إلى آخر فما ينضبط، يعني كيف الحل في مثل هذه المسائل؟
يعني اشترطنا في العرف أن يكون مضطردا، صح ولا لا؟
نعم في بعض المسائل شيخ ما يضطرد.
أنا أعطيك مثال يا شيخ، أعطيك مثال السمسرة اللي تقوم بها مكاتب العقار. السمسرة تقوم بها مكاتب العقار، مثلا مكاتب العقار عندنا في السعودية 2.5%، لكن في بلد آخر، خلني بس شوي أنا أذنكم، مكاتب العقار مثلا في إحدى الدول مثلا وليست عندها نظام قوي، إنما نظام ضائع والبلد ضائع، فواحد يأخذ 5% وواحد يأخذ 10% سمسرة، وواحد يأخذ 2%، وواحد يأخذ 1%، واحد يأخذ 5000، واحد يأخذ 2000، هل نحاكمهم إلى العرف في هذا البلد؟ لا، نشوف حاجة ثانية نحاكمهم عليها. لكن بلد عندنا مثلا، عندنا في السعودية زي ما قلت لك أن العرف السائد في الدولة من شرقها إلى غربها والنظام الماشيين عليها حتى في المحاكم أنها 2.5%، خلاص ما معنا 2.5%. فلو صارت مشكلة بينك وبينك قال لك والله أنا عطني 10,000، أنا جبت لك أرض واشتريتها أبغى 10,000 ريال، قلت لا أنا بعطيك 2000، فصارت بينكم مشكلة وذهبتم إلى القاضي، القاضي يحاكمكم إلى عرف البلد، لأن عرف البلد مضطرد. نعم، لكن عرف غير مضطرد لا، عاد القاضي يشوف له شيء آخر. نعم، لابد أن يكون مضطردا. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. أحد الأسئلة يا مشايخ؟ طيب، كتب الله أجركم وبارك فيكم، يوم غد إن شاء الله نبدأ في باب الاجتهاد، وجزاكم الله خير، الله يحفظكم مشايخ، مع السلامة.